الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام الحميدي رحمه الله تعالى: وما نطق به القرآن والحديث مثل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل: والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول: الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. هذا هو الكلام على الأصل المتعلق بالأسماء والصفات، وسنتناوله إن شاء الله تعالى من خلال مسائل. المسألة الأولى: اعتقاد السلف في الأسماء والصفات. وهذا الاعتقاد اعتقاد ملزم لكل مسلم، يجب على كل مسلم أن يعرف هذا المعتقد وأن يعرف صورته وضوابطه حتى يحققه في نفسه إن شاء الله تعالى. والمعتقد السلفي في الأسماء والصفات يتلخص في عبارة جامعة صاغها أهل العلم، وهي قولهم: نؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بما سمى الله به نفسه وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. هذه صورة المعتقد السلفي وقاعدته في الأسماء والصفات: نؤمن بما وصف الله به نفسه، أو بما سمى الله به نفسه، وبما وصفه به رسوله، أو بما سماه به رسوله، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. وهذه القاعدة لا بد من تفسير مفرداتها حتى تتضح إن شاء الله تعالى. فنقول: أولا، نؤمن، وهذا التعبير مقصود، فالتعبير بالإيمان أولى من التعبير بالإثبات. يعني ينبغي أن تقول نؤمن ولا تقول نثبت، لأن الإيمان يتضمن القول والعمل، وقد عرفنا هذا في موطنه. فاعتقادنا في الأسماء والصفات ليس إثباتا مجردا، وإنما هو إثبات يتبعه عمل، لابد من قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح، لابد من هذا كله أيضا في حق الأسماء والصفات. فليس مجرد إثبات مجرد، ليس المقصود أننا نثبت لله اسم كذا أو نثبت له صفة كذا وينتهي الأمر عند هذا، بل لابد من الإيمان، لابد من الإقرار واليقين والتصديق، لابد من أعمال القلوب، لابد من أعمال الجوارح، لابد أن يتحرك القلب وتتحرك الجوارح بمقتضى هذه الأسماء والصفات. وهذا هو ما يتكلم عليه أهل العلم في صورة آثار الأسماء والصفات أو مقتضيات الأسماء والصفات. يعني الله تعالى من أسمائه الرحمن الرحيم، هذا يتطلب منك عملا، لا يقتضي منك مجرد إثبات، لا تثبت فقط أن من أسماء الله الرحمن الرحيم وينتهي الأمر عند هذا، لا، لابد أن تعمل بمقتضى هذين الاسمين، لابد أن يتحرك قلبك بعمله وأن تتحرك جوارحك بأعمالها، لابد من هذا كله في سائر الأسماء والصفات. لهذا كان التعبير بالإيمان أفضل من التعبير بالإثبات. ثم نقول: بما سمى الله به نفسه، بما وصف الله به نفسه، بما سماه به رسوله، بما وصفه به رسوله. هذا فيه تنبيه على جانب التوقيف، فالأسماء والصفات توقيفية، لا يحسب من الأسماء إلا ما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله، كذلك لا يحسب من الصفات إلا ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله، لابد من هذا. وأما الخوض في مثل هذه الأشياء بالعقول أو الاستحسانات أو الأقيسة أو مثل هذه الطرائق، فهذا أمر مبتدع، لأننا نتكلم في ذات الله عز وجل، نتكلم في أسمائه وصفاته، فلا نحيط به علما إلا ما علمنا إياه، لا نعرف أنه يتسمى بكذا إلا إذا دل الدليل على هذا، وإلا فكيف نثبت له شيئا لم يدل الدليل عليه؟ كيف نسميه بشيء لم يأتي في نصوص الشريعة المطهرة، أو نصفه بشيء لم يأتي في نصوصها؟ فالتوقيف شرط لازم في الأسماء والصفات، وهو ركن من أركان معتقد السلف فيها. فالسلف لا يسمون الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله، وكذلك أيضا في الصفات. ثم نقول: من غير تحريف. التحريف هو الذي يعبر عنه عند أهل البدع بالتأويل. فأهل البدع يتعاملون مع صفات الله تعالى وأسمائه بمعاملات بدعية، معاملات إلحادية، منها ما يسمونه التأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدلالة تدل عليه أو لقرينة تدل عليه. فيقولون مثلا إذا ورد من صفات الله عز وجل أن له وجها، فليس المقصود بالوجه هنا عندهم الوجه الحقيقي، وإنما يصرف عن ظاهره، يصرف عما يقتضيه من الظاهر لدلالة كذا وكذا، فنؤوله بالذات، نؤوله بالنعمة، نؤوله بالثواب. فهذا كله يسمونه تأويلا، وهو في حقيقته تحريف. فالتحريف هو تغيير الألفاظ التي جاءت في النصوص أو تغيير معانيها. لهذا كان التحريف ينقسم إلى قسمين: تحريف لفظي وتحريف معنوي. فالتحريف اللفظي هو التحريف في نفس اللفظ، في نفس النص، كما قرأ بعض أهل البدع: وكلم الله موسى تكليما. طبعا الآية وكلم الله موسى تكليما برفع لفظ الجلالة على أنه الفاعل، على أن المتكلم هو الله. وأما هم فلا يثبتون صفة الكلام، فلأجل هذا قرأوا وكلم الله موسى تكليما، على أن الله تعالى هو المكلم وأن موسى هو المتكلم. فهذا تحريف لفظي. والتحريف المعنوي هو أكثر ما يقع من التحريف، أنهم يبدلون الدلالات، يبدلون المعاني. يقولون الوجه هو الذات، هو الثواب، هو الرحمة، النزول هو كذا وكذا، اليدان هما كذا وكذا، فلا يغيرون اللفظ الذي جاء في النصوص، وإنما يغيرون إيش؟ المعنى. فهذا هو التحريف. وفي نفي التحريف إشارة إلى إثبات معاني الأسماء والصفات، لأن التحريف لابد أن يكون متفرعا على معنى معين، يكون هناك معنى معين للنص ثم يحرف. فإذا نفينا التحريف عن أسماء الله تعالى وصفاته، فنحن نثبت بالضرورة أن هذه الأسماء والصفات لها معاني معلومة. وهذا أيضا من أركان المعتقد السلفي في الأسماء والصفات، لابد أن نؤمن أن الأسماء والصفات لها معاني منضبطة، لها معاني معروفة، وهي المعاني الظاهرة في لغة العرب. فاليدان معناهما ظاهر في لغة العرب، كذلك الاستواء، كذلك النزول، كذلك الوجه، كذلك الرحمة، كذلك الرضا والغضب والسخط، كذلك الضحك. كل أسماء الله تعالى وصفاته لها معان معروفة في لغة العرب، فلا بد من إثباتها. وهذا فيه خلاف لطائفة من طوائف أهل البدع، وهم المفوضة الذين يفوضون معاني الأسماء والصفات، وسيأتي الكلام عليهم بعد قليل إن شاء الله. إذن ففي نفي التحريف إشارة إلى إثبات المعاني للأسماء والصفات. ثم نقول ولا تمثيل، فالله تعالى لا يماثله شيء في أسمائه وصفاته، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، ونحو ذلك من النصوص المعروفة التي تنفي الشبيه والمثيل عن الله تبارك وتعالى. فإذا أثبتنا شيئا من الأسماء والصفات فعلى الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى، من غير أن يشبهه شيء من الخلق. فرحمته ليست كرحمة الخلق، وحكمته ليست كحكمة الخلق، كذلك علمه، كذلك سمعه وبصره، كذلك قدرته، كذلك وجهه، كذلك يداه. كل الأسماء والصفات في حق الله تعالى ليس فيها شيء من الشبه بالمخلوقات. ثم نقول ومن غير تكييف. والتكييف هو اعتقاد الكيف أو ذكره أو السؤال عنه، هذا كله يدخل في التكييف المنفي في صفات الله عز وجل. فلا يجوز لك أن تعتقد كيفية معينة، وإلا فأصل الكيف ثابت. هناك كيف لأسماء الله تعالى وصفاته، ولكننا لا نعرفه على وجه التحديد. فلا يجوز لك أن تعتقد كيفية معينة محددة للأسماء والصفات، ولا يجوز لك أيضا أن تتكلم بهذا. لا يجوز لك أن تقول علم الله بصفة كذا، أو ذاته بصفة كذا، أو وجهه بكيفية كذا، ولا يجوز أيضا أن تسأل عن هذا. لا يجوز أن تقول كيف استوى، كيف ذاته، كيف صفاته، كيف وجهه، كيف يداه. كل هذا يدخل في التكييف المذموم الذي ننفيه في الأسماء والصفات. ونحن ننفي الكيف لأننا لا نحيط علما بالله تعالى الذي يدعي كيفية معينة، إما بالاعتقاد أو القول أو السؤال، لابد أن يكون عنده علم بهذا. فالله تعالى لا يحيط به أحد من خلقه ولم يطلع أحد منهم على ذاته أو أسمائه أو صفاته. إذن فالذي يفوض هو الكيف، هذا الكيف هو الذي يفوض إلى الله تعالى، نقول الله أعلم بكيفية ذاته، بكيفية أسمائه، بكيفية صفاته، وأما المعنى فهو معلوم لا يفوض، وإنما الذي يفوض الكيف. ثم نأتي في النهاية فنقول ولا تعطيل، والتعطيل هو النفي والإنكار، فلا ننكر شيئا من الأسماء والصفات بعد ثبوتها في النصوص، لا ننكر العلم ولا الرحمة ولا القدرة ولا السمع ولا البصر ولا الوجه ولا اليدين ولا العينين ولا غير ذلك من الأسماء والصفات. واعتقاد السلف في الأسماء والصفات ينبني على قاعدتين عظيمتين لابد أن تعرفهما. أولاهما أن الكلام في الذات، أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، والثانية أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض. القاعدة الأولى أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، فكما نثبت لله تعالى ذاتا ولا بد من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل، فكذلك الصفات لا فرق بين الأمرين. القاعدة الثانية الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض، فكما نثبت لله علما أو حياة أو سمعا أو بصرا، فكذلك نثبت له وجها ويدين وعينين وأصابع ونزولا وغضبا وسخطا وغير ذلك من الصفات، فلا نفرق بين بعض الصفات وبعض كما يصنع بعض أهل البدع، نقول كما أثبتتم طائفة من الصفات فلتثبتوا بقيتها من غير محذور. المسألة الثانية الفرق بين الأسماء والصفات. نحن نتكلم على الأسماء والصفات، ما سمى الله به نفسه، ما وصف الله به نفسه، ما سماه به رسوله أو وصفه به رسوله، فما الفرق بين الأسماء والصفات؟ الأسماء تشتمل على الصفات وتدل عليها، فالعليم هذا اسم يشتمل على صفة العلم ويدل عليها، كذلك الحكيم يدل على صفة الحكمة، فالحكمة هذه هي الصفة والحكيم هذا هو الاسم، كذلك السميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، والقدير يدل على القدرة، واللطيف يدل على اللطف، وهكذا. والأسماء هي الدالة على العالمية، هي التي تقوم مقام الأعلام، فالله تبارك وتعالى يتسمى بالعليم، يتسمى بالسميع، يتسمى بالبصير، هذه أعلام لله تبارك وتعالى. وأما الصفات فلا تدل على العالمية، يعني ما يقال في العلم إنه عالم على الله، كذلك السمع، كذلك البصر، كذلك الوجه واليدان، كذلك أيضا الأسماء هي التي يدعى بها، فإذا توجهت إلى الله بالدعاء فلا تدعو الصفات ولكن ادعوه بأسمائه، فإن دعوته بصفاته فلابد أن تضيفها إليه، يعني تقول يا ذا الرحمة، يا ذا المغفرة، يا ذا العفو، لكن لا تقول يا رحمة، يا مغفرة، يا سمع، يا بصر، ما يقال هذا، ولكن يقال يا سميع، يا بصير، يا رحيم. فالأسماء هي التي يدعى بها ابتداء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يدعى بها على جهة الإطلاق لأنها أعلام لله تبارك وتعالى، لكن الصفات لا تدعى بذاتها، وإنما يدعى الله تعالى بها مضافة إليه، يا ذا كذا، يا ذا كذا، بنفس هذه الطريقة. المسألة الثالثة تقسيم الصفات. الصفات تنقسم باعتبارات متعددة عند أهل العلم، فتنقسم إلى ذاتية وفعلية أو ذاتية واختيارية. فالصفات الذاتية هي التي تقوم بالذات من غير تعلق بالقدرة والمشيئة، يعني لا يقال إن شاء الله فإن شاء الله فعلها وإن شاء لم يفعلها، ما يقال هذا. كصفة الحياة وصفة العلو، ما يقال إن الحياة متعلقة بالقدرة والمشيئة، كذلك العلو، هذه الصفات الذاتية. وأما الصفات الفعلية ويقال لها الصفات الاختيارية فهي المتعلقة بالقدرة والمشيئة، يعني إن شاء الله فعلها وإن شاء لم يفعلها على حسب المقتضيات أو الأشياء التي تستدعي إقامة هذه الصفات، كمثل الاستواء ثم استوى على العرش، فصفة الاستواء من الصفات الفعلية، من الصفات الاختيارية، بخلاف العلو، وسنتكلم على هذا إن شاء الله. كذلك النزول، كذلك الضحك، كذلك الرحمة، كذلك العفو، كذلك الغضب، هذه كلها صفات فعلية، صفات اختيارية. ومن الصفات ما يكون ذاتيا فعليا، يعني يقال فيه الأمران معا، فهو من الصفات الذاتية باعتبار أن الله تعالى لم يزل متصفا به، وهو من الصفات الفعلية باعتبار أن الله تعالى يفعله متى شاء كيفما شاء، كصفة الكلام وقد تكلمنا عليها من قبل. فالكلام صفة ذاتية فعلية لم يزل الله متكلما، وهو أيضا يتكلم متى شاء كيفما شاء بما شاء. كذلك الخلق، كذلك الإرادة، كل هذه من الصفات الذاتية الفعلية. تنقسم الصفات أيضا باعتبار آخر إلى صفات عقلية وصفات نقلية أو خبرية. الصفات العقلية هي التي تعلم بالعقل، يمكن أن يتوصل إليها من خلال العقل، كصفة الحياة والعلو والسمع والبصر. وهناك الصفات النقلية أو الخبرية التي لا يمكن التوصل إليها إلا من خلال النقل، كصفة الاستواء والوجه واليدين، ما يمكننا أن نخوض في هذا بالعقول. ومن الصفات ما هو عقلي نقلي، يعني يعلم بالعقل ويعلم أيضا بالنقل، كصفة السمع والبصر، فقد ورد بهما النقل، ورد بهما السمع عن الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم، وهما أيضا صفتان معلومتان بالعقل. تنقسم الصفات أيضا باعتبار آخر إلى صفات مثبتة وصفات منفية. فالصفات المثبتة هي التي وردت في النصوص بصيغة الإثبات أن الله تعالى يتصف بها، والصفات المنفية هي التي نفيت عن الله تعالى، وإنما سميت صفات على معنى أنها تشتمل على إثبات كمال الضد، كما في نفي النوم والنسيان عن الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وكما في قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام لا يضل ربي ولا ينسى. فنحن نقول من الصفات المنفية النوم والنسيان. كيف نقول صفات منفية؟ المقصود أنها يثبت بها كمال الضد، فإذا نفينا عن الله تعالى النوم والنسيان فهذا فيه إثبات لكمال الحياة، لكمال القيومية، هذا هو. وقاعدة أهل السنة في الصفات المنفية هي هذه، أننا لا ننفي عن الله تعالى شيئا لمجرد النفي، لأن النفي المحض ليس فيه كمال. إذا قيل لا يجهل، لا يعجز، لا كذا، لا كذا، هذا بمجرده ليس مدحا حتى يتضمن إثبات كمال الضد، وإلا فالشخص قد لا يكون جاهلا وفي نفس الوقت لا يكون عالما، ليس بجاهل وليس بعالم، ليس بعاجز وليس بقادر، فالنفي في نفسه ليس كمالا حتى يتضمن إثبات الكمال. المسألة الرابعة، أشهر المذاهب المبتدعة في الصفات. المذهب الأول التحريف، وهو المعبر عنه بالتأويل، وهذا مذهب الكلابية والأشاعرة ونحوهم، قد تكلمنا في هذا آنفا. فمذهب القوم في الصفات أنهم يتأولون بعض الصفات، لا سيما الصفات الفعلية، الصفات الاختيارية، الصفات الخبرية، يتأولونها. يقولون ما نستطيع أن نقول إن لله وجها لأن هذا فيه تشبيه، ما نستطيع أن نقول له يدان لأن هذا فيه تشبيه، نقول كما أثبتتم ذاتا لا تشبيه فيها فلتثبتوا الصفات، وكما أثبتتم بعض الصفات من غير تشبيه عندكم فلتثبتوا البعض الآخر. فهذا مذهبهم، يتأولون أو يحرفون الصفات، الصفات الخبرية، الصفات الاختيارية. المذهب الثاني التشبيه أو التجسيم، وهذا مذهب داود الجواربي وهشام بن الحكم ونظرائهما. فالمقصود أنهم يثبتون لله تعالى الصفات ولكن على جهة التشبيه، يقولون له وجه كوجوهنا، له يدان كأيدينا، له سمع كسمعنا، هذا أيضا مذهب مبتدع. المذهب الثالث التعطيل، ومن التعطيل ما هو تعطيل كلي، نفي تام في الأسماء والصفات، لا يثبتون شيئا من الأسماء والصفات أصلا، وهذا مذهب الجهمية. فالجهميون عندهم النفي التام في الأسماء والصفات. ومن التعطيل ما هو جزئي بحسبه، فهناك تعطيل المعتزلة، يثبتون الأسماء دون الصفات، يقولون سميع بلا سمع، عليم بلا علم، بصير بلا بصر، وهكذا، فيثبتون الأسماء ولكنهم ينفون ما تدل عليه من الصفات. وهناك التعطيل الذي عند الكلابية والأشاعرة الذي هو في صورة التحريف أو التأويل، هذا في حقيقته تعطيل، لأنهم عندما يتأولون الوجه يقولون الوجه مثلا هو الذات، هم في حقيقتهم ماذا؟ عطلوا الوجه، نفوا صفة الوجه، فهم في حقيقتهم معطلون. فالتعطيل دركات، هناك التعطيل التام عند الجهمية، هناك تعطيل المعتزلة، هناك تعطيل الأشاعرة والكلابية. المذهب الرابع التفويض، وهو الذي ينسبه المبتدعة إلى السلف، المبتدعة المتأخرون الذين هم الأشاعرة ومن سلك مسلكهم يقولون السلف يفوضون في المعاني، يؤمنون بمجرد الألفاظ. يعني مثلا إذا قال الله تعالى عن نفسه إنه سميع بصير، يقول نحن نؤمن بمجرد اللفظ، هذا لفظ ورد في القرآن فنحن نؤمن به، لكن ليس له معنى في نفس الأمر، ليس هناك دلالة في نفس الأمر. يدعون هذا المذهب أنه مذهب السلف، فهذا مذهب مبتدع خبيث، لأنه يقوم على تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم وتجهيل السلف. معنى كلامهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو كلاما لا يفهم معناه، وكذلك الصحابة. ومعلوم بالاضطرار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يفسرون نصوص الصفات، كما في الاستواء مثلا، وسنتكلم عليه إن شاء الله، فسره السلف وأخبروا بمعانيه. كذلك يتكلمون على معاني السمع والبصر والحكمة واللطف والخبرة وكذا وكذا من الصفات، فهذا يدل على أن المعاني معلومة عند السلف. المسألة الخامسة مما جاء في كلام المصنف رحمه الله، ذكر بعض الصفات، ذكر تحديدا صفتين، صفة اليدين وصفة الاستواء. فصفة اليدين دلت عليها النصوص في الكتاب والسنة، كما في قول الله تعالى وقد ذكره المصنف، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ومن ذلك قوله تعالى وقد ذكره المصنف أيضا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ومن ذلك قوله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ومن السنة أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. وأخرج أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وأخرج أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. فهذه كلها تدل على إثبات صفة اليدين لله عز وجل. واليدان في حق الله تبارك وتعالى يدان اثنتان، فلا نثبت يدا ونقف، ولا نقول يد واحدة ولا أكثر من يدين، بل هما يدان تحديدا. والأدلة في هذا واضحة، بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيده الأخرى وبيده الأخرى الفيض. فهذه كلها نصوص واضحة في أن يدي الله تبارك وتعالى اثنتان من غير زيادة ولا نقصان. طيب، نلاحظ في بعض الآيات أنه أحيانا تأتي اليد بلفظ الإفراد وأحيانا تأتي بلفظ الجمع، كما في قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، فكيف الجمع بين هذا وذاك؟ أما بالنسبة للإفراد فالمفرد المضاف يفيد العموم، يد الله فوق أيديهم هذا مفرد مضاف، أضيفت اليد إلى لفظ الجلالة، فالمفرد المضاف هذا يفيد العموم، فليس فيه أن يد الله واحدة فقط. وأما الجمع فهو للتعظيم، وهذا متكرر في كتاب الله عز وجل، يعبر الله تعالى عن نفسه كثيرا بصيغة الجمع على جهة التعظيم، فذكر اليدين بصيغة الجمع في بعض الآيات هذا أيضا للتعظيم، لا يفيد أن يدي الله تعالى أكثر من اثنتين. المسألة السادسة، صفة الاستواء. القرآن ورد بإثبات الاستواء على العرش في 7 مواضع، 6 منها بلفظ ثم استوى على العرش في الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد، والسابع بلفظ الرحمن على العرش استوى في سورة طه. والفرق بين الاستواء والعلو أن الاستواء صفة فعلية خبرية بخلاف العلو، فالعلو صفة ذاتية وهو أيضا صفة عقلية تعلم بالعقل، وأما الاستواء فلا يمكن التعرف عليه إلا من خلال النقل، وهو أيضا صفة فعلية، صفة اختيارية، لم يكن الله مستويا على العرش ثم استوى على العرش. والاستواء فسره السلف بـ4 معان كما ذكرت آنفا، وهي العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. فهذا يدل دلالة بينة على أن معاني الصفات معلومة عند السلف، وأن الذي يفوضونه إنما كان الكيف. وهذا هو الذي عبر عنه صراحة قول الإمام مالك رحمه الله، وقد اشتهرت نسبته عنه وهو أيضا منسوب إلى غيره، لما دخل عليه الرجل وقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، أي معلوم معناه ومجهول كيفه. المعنى معروف، الاستواء معلوم أي معلوم معناه في لغة العرب لا يحتاج إلى بيان، والكيف مجهول لا ندري كيف استوى. تتمة الكلام: والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة كما تعرفون. وهذا الأثر صححه عن مالك غير واحد من أهل العلم، وهو أكثر ثبوتا عن غيره كربيعة الرأي رحمه الله تعالى وهو شيخه. وأما أهل البدع فإنهم ينكرون الاستواء ويؤولونه بالاستيلاء، يقولون: الرحمن على العرش استوى أي استولى، وهذا هو المأثور عن الجهمية الأوائل. فنقول: إن استيلاء الله تبارك وتعالى على كل شيء، الله مستول على كل شيء، فلماذا خص العرش تحديدا؟ ثم إنه تعالى ذكر الاستواء على العرش بصيغة الفعلية والتراخي ثم استوى على العرش، فلو كان الاستواء هو الاستيلاء لكان لازم ذلك أنه لم يكن مستوليا على العرش ثم استولى عليه، فهذا يدل على مغالبة. فمع من كان يتصارع الرب تبارك وتعالى ثم استولى على العرش بعد هذا؟ هذا كلام يعني لا يعقل، وهذا تأويل باطل لهذه الصفة.